أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. آخر مشهد وآخر حلقة من قصة الكليم عليه السلام هي قضية موت هذا النبي العظيم موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه القضية، قضية موت موسى، قد تكون غامضة عند كثير من الناس، ولعل السبب في ذلك أن القرآن الكريم لم يتطرق لها، يعني لا توجد أي إشارة قرآنية تتحدث عن كيفية موت موسى عليه السلام، وهذا ما فتح الباب لعدة قراءات وعدة تصورات لهذا الحدث. نحن سنقدم ثلاثة قراءات لقضية موت موسى سلام الله عليه. أولا، القراءة الأولى العرض اليهودي لموت موسى، يعني قصة موت موسى عند اليهود. أين نجدها؟ نجدها في العهد القديم في سفر التثنية. في نهاية هذا السفر نقل لنا بالتفصيل كيف مات موسى، وأعطانا بعض التفاصيل التي من شأنها أن تفيدنا في بعض القضايا التي سنتعرض لها. قال: وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو إلى رأس الفسجة التي قبالة أريحة. أريحة هي منطقة اليوم في فلسطين، وأريحة هي حدود الأرض المقدسة. الأرض المقدسة هي بيت المقدس وما حولها من كل الجهات، أول نقطة فيها أريحة. وإذا تذكرون قضية تجسس الاثنى عشر اللي ذكرناها، كانت في أريحة، هم وقفوا على حدود أريحة. موسى عليه السلام طلب من الله طلب قبل موته، هذا بحسب ما ذكرته التوراة وأشارت إليها بعض النصوص التاريخية. ما هو الطلب؟ أن يكرمه الله بأن ينظر للأرض المقدسة قبل الموت. فلذلك ظاهر الأمر أن موسى عليه السلام توفي في آخر سنوات التيه، يعني قبيل دخول بني إسرائيل للأرض المقدسة. فأين وصل موسى؟ وصل إلى جبل، هذا الجبل مقابل أريحة التي هي بداية الأرض المقدسة. طبعا أريحة إلى اليوم اسمها موجود أريحة. فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان وجميع نفتالي وأرض أفرايم ومنسى وجميع أرض يهوذا إلى البحر الغربي، هذه حدود الأرض المقدسة، والجنوب والدائرة بقعة أريحة مدينة النخل إلى صوغة. وقال له الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها. طبعا هذا النص قبل يوم جايبين مقطع لمندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، فهو يستدل على ملكيتهم لهذا الأرض هذا النص. شوف، لذلك مهم جدا الواحد يعرف ما الذي جرى في التاريخ، فالتاريخ لا ينفك عن الواقع. هم ملكيتهم وحقهم لهذه في هذه الأرض يستندون على هذه النصوص، والتي طبعا بعد ناقشنا وبينا هل يصلح الاستدلال بها أم لا. قد أريتك إياها بعينيك، يعني أريتك يا موسى الأرض المقدسة بعينيك، ولكنك إلى هناك لا تعبد. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. هذه العبارة احفظوها بنرجع لها، لماذا قبر موسى مجهول لا يعرف. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، عمره عند الموت 120 سنة، ولم تكل عينه ولا ذهبت نظارته، يعني بقي إلى آخر حياته قويا. فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوما، فكملت أيام بكاء مناحة موسى. ويوشع بن نون قد امتلأ روح حكمة، إذ وضع موسى عليه يده فسمع له بني إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى. ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى. بالفعل موسى نبي، بعد بتعبيرنا نبي رسول من أولي العزم، لم يأتي بعده في بني إسرائيل إلا عيسى عليه السلام، وتلك بعد قضية تطول، ولعلنا في السنة القادمة نبدأ في عيسى على حسب التساهيل. هذا النص موجود في الإصحاح 34 من سفر التثنية، فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى حدد المكان الذي مات فيه موسى، يعني على أطراف أريحة في جبل نبو. ثانيا الإشارة إلى جهل بني إسرائيل بموضع قبر موسى، هذه التي طلبنا التركيز عليها. ثلاثة أن بنو إسرائيل أو أن بني إسرائيل قد حزنوا على موسى وبكوا عليه كثيرا. نعم هذا النص يخلو من كيفية موت موسى، كيف مات موسى وأحداث موته، يعني فمات موسى زين كيف مات. النص ساكت تماما عن هذه القضية. هذا بالنسبة للمذكور في التوراة اليهودية. التوراة السامرية قريبة أيضا، وإن كان في خلافات بسيطة، لكن إجمالا كل التوراة ذكرت نفس النص. الآن نأتي للعرض الثاني، وهو العرض الإسلامي لقصة موت موسى عليه السلام. طبعا كما قلنا القرآن ساكت ولم يتعرض لهذه القصة، فلذلك سنستند على ماذا؟ الروايات. والروايات مختلفة، عندنا عرض إسلامي سني لموت موسى، وعندنا عرض إسلامي شيعي، هذه هم الرواية الإسلامية مختلفة. نبدأ بالرواية السنية لموت موسى. الرواية مذكورة في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم وفي غيره من الكتب، لكن سأنقل من مسلم بعد، تحملوني شوي. عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام. الله أرسل ملك الموت لموسى، لماذا؟ ليقبض روحه. فلما جاءه صكه موسى ففقع عينه، يعني بتعبيرنا البسيط عطه بوكس. ففقع عينه، ملك الموت صار أعور بعد. فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. وهذه الرواية تشير هذا المعنى، أن موسى كاره للموت. فقال له فرد الله إليه عينه، بعد من آثار البوكس. فقال له ارجع إليه وقل له لموسى لأنه يكره الموت أن يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعر سنة. الله يمد في عمره. فقال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت، يعني يعيش هالسنوات ثم الموت. قال فالآن إذا بموت في كل الحالات الآن، إذا النهاية حتمية، طال العمر أو قصر الموت حتمي. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، نفس النص التوراتي، وهذا موجود في رواياتنا طبعا، ومات طبعا فيما بعد. وهذه الرواية مقبولة أو لا؟ هذا حال نبي الله موسى، وهذا حال ملك الموت. معقول نبي مرسل يضرب ملك من عند الله؟ مقبول. رواية فعلا سيئة مسيئة لموسى عليه السلام، لذلك غير مقبولة هذه الرواية. ويكفي أنه خبر موقوف على أبي هريرة وتفرد هو به، لم ينقله غيره، لذلك احتمال كبير أنها من الإسرائيليات، احتمال كبير جدا، خصوصا أنها تستبطن طعنا في موسى وإشارة إلى تمسكه بالحياة، رغم أنه من البداية موسى كان فدائي. شوف القرآن الكريم نقل لنا مواقف فدائية كثيرة لموسى، غير مقبول. زين، الرواية الشيعية الآن هنا تقارن، تشوف الفرق بين التراث. هي الرواية التي رواها الشيخ الصدوق بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام، الرواية فيها عبر كثير. قال إن ملك الموت أتى موسى بن عمران عليه السلام فسلم عليه فقال من أنت؟ معقول؟ قال أنا ملك الموت. قال ما حاجتك؟ قال جئت لأقبض روحك. فقال له موسى من أين تقبض روحي؟ قال من فمك. قال كيف وقد كلمت به ربي؟ فقال من يديك. قال كيف وقد حملت بهما التوراة؟ قال من رجليك. قال كيف وقد وطأت بهما طور سيناء أرض المقدسة؟ وعدد أشياء غير ذلك. من الرواية طويلة، هي مذكورة مفصلة، وهذه المختصرة أنا نقلتها. فقال له ملك الموت فإني أمرت أن أتركك حتى تكون أنت الذي تريد ذلك، أنت الذي تختار الموت. فمكث موسى عليه السلام ما شاء الله، ثم مر برجل وهو يحفر قبرا فقال له موسى ألا أعينك على حفر هذا القبر؟ طبعا طبيعة موسى القرآنية أنه دائما يبادر لمساعدة الغير، لذلك عبر عنه القرآن بأنه من المحسنين. هو هذا، شوف في قضية قتل القبطي، في قضية السقاء، وغيرها وغيره، طبيعة موسى، هذه طبيعة موسى. موسى كان رجلا محسنا من هالجهة، من جهة أنه لا يرى إنسانا يحتاج مساعدة إلا بادر. شاف رجل يحفر قبر قال أساعدك. فقال له رجل بلى. قال فأعانه حتى حفر القبر ولحد اللحد، فأراد الرجل أن يضطجع في اللحد لينظر كيف هو. قال له موسى أنا أضطجع فيه محسن. فاضطجع موسى فرأى مكانه من الجنة، لما نام في القبر رأى ذاك المكان، فقال يا رب اقبضني إليك. فقبض ملك الموت روحه ودفنه في القبر وسوى عليه التراب، وكان الذي يحفر القبر ملك الموت في صورة آدمي. فلذلك لا يعرف قبر موسى. عرفت السبب؟ هذا السبب ليش قبر موسى إلى اليوم لا يعرف لهذه القضية، أن الذي دفنه وأضجعه في القبر هو ملك الموت. يعني بنو إسرائيل لم يتولوا دفن موسى وتجهيزه، لا، وإنما الذي دفنه ملك الموت. نعم هم علموا فيما بعد بموت موسى ولكن لم يدفن. من هنا القبر لا يعرف. لذلك هذه الرواية تبين لنا الإبهام الموجود في النص التوراتي، أنه ولا يعرف أحد قبره. زين أنتم معه، كيف لا يعرف أحد قبره؟ هذه الرواية، الرواية تبين. وظاهر الأمر أن رواية أبي هريرة السابقة هي مأخوذة من هذه الرواية، يعني الموقف واحد لكن قام بتعديل، مكان موسى يأتي ويساعد صار موسى ملاكم. أي ما شاء الله تبارك الله. فإذا بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام، موسى هو الذي طلب من الله أن يقبض روحه، وحفر له ملك الموت قبرا ودفنه فيه. طبعا في رواياتنا وروايات العامة النبي وأهل البيت عليهم السلام يشيرون إلى معرفتهم بمكان قبر موسى، موجود عندنا وعندهم نفس المكان، أنه في الطريق الأعظم عند الكثيب الأحمر. وهذا إن دل على شيء بالفعل النبي في رواية نفسها، رواية مسلم والبخاري، أشار إلى هذه القضية، وحتى إليهم لو كنت هناك لدللتهم عليه. على كل حال هذا ما هو موجود في تراثنا حول قضية موت موسى عليه السلام. نأتي الآن إلى العرض الثالث لقصة موت موسى، وهي نظرية طرحها باحث ألماني معروف اسمه إرنست سيلين. هذا متوفى سنة 1946 ومتخصص في دراسة الكتاب المقدس وتطبيقه على الآثار، يعني باحث متخصص في هذا الجانب. هذا الرجل قدم نظرية لموت موسى تختلف عن كل ما ذكرناه. كل ما ذكرناه هذا يعني ولا شيء أمام هذه النظرية. النظرية هي غريبة ولكنها ليست مستغربة من بني إسرائيل. ما هي النظرية؟ هو يقول أن موسى عليه السلام قد قتل ولم يموت، ما مات أحد، قتل، والذين قتلوه هم من؟ بنو إسرائيل. قادوا ضده تمردا، شوف احنا كم تمرد، قادوا ضده تمردا وانتهى الأمر بقتل موسى. والذي قاد هذا التمرد من؟ ها؟ لا بعد سامي، خلاص يوشع بن نون. نعم طبعا بعض العرب ذكروا هذه النظرية وقدموها على أنها شيء زين، مقبولة مي مقبولة. شوف هذه النظرية فيها عدة مشاكل. المشكلة الأولى أنها مجرد احتمال، احتمال عقلي، يعني لا يوجد أي مستند تقوم عليه هذه النظرية، لا عندنا نص في الكتاب المقدس ولا في القرآن ولا في الأحاديث ولا في غيرها من الأمور التي يمكن أن نستند عليها، أقلها لو إشارة بسيطة في كتاب من الكتب كاحتمال وارد ممكن، لكن وين الدليل؟ نحتاج إلى دليل ولو قراءة بسيطة. هو الرجل يعني فقط نظر إلى نفسية بني إسرائيل واحتمل هذا الشيء. لذلك نحن قلنا القضية ليست مستغربة منهم أن يتجرأوا على قتل موسى، ممكن أمر عادي جدا، لكن ما الدليل؟ ف أولا هذه النظرية لا يوجد عليها أي مستند، أقلها فيما أنا بحثت وقرأت، لأني ما وجدت الكتاب الأصلي فقرأت من الكتب التي تنقل عنه. طبعا ولا الطوائف الأخرى، يعني التوراة على اختلافها، عندنا كم توراة؟ توراة العبرية سامرية سبعينية كلها ممذكورة، حتى كتب الأخرى الغير مقدسة موجود، فذلك مجرد احتمال. ثانيا هذه القراءة توجه اتهاما مباشرا لمن؟ يوشع بن نون، وهذا طبعا أمر لا يمكن قبوله. يوشع بن نون دلت الأدلة على أنه كان نبيا من أنبياء الله، بل كان تابعا مخلصا لموسى عليه السلام، وفي حياته كان قائدا بارعا، وهو الذي أدخل بني إسرائيل للأرض المقدسة. والروايات والنصوص كثيرة في بيان مقام هذا الشخص، أنه يأتي ويقتل موسى. لا. نعم ورد في بعض الروايات أن بني إسرائيل اتهموا يوشع بقتل موسى، موجود. شوف الرواية هذه، طبعا الرواية السدي المفسر المعروف، قال إن موسى عليه السلام بينما هو يمشي ويوشع فتاة إذ أقبلت ريح سوداء، فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة، فالتزم موسى، قال تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى نبي الله، فاستل موسى من تحت القميص وترك القميص في يدي يوشع. يعني بتعبينا شنو؟ انشفط موسى. فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل، جاب القميص قال موسى مات، قالوا قتلت نبي الله، قال لا والله ما قتلته، ولكنه استل مني، فلم يصدقوه وأرادوا قتله، قال فإذا لم تصدقوني فأخروني 3 أيام، فدعا الله فأتى كل رجل ممن كان يحرسه في المنام، فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى وإن قد رفعناه إلينا فتركوه. وبالرواية سندا مي مقبولة سدي، يعني عن من نقلها الله العالم. ولو قبلنا بها فالرواية صريحة، لا بنو إسرائيل قتلوا موسى ولا يوشع قتل موسى، موسى رفع أصلا لم يمت، رفع مثل عيسى. نعم بنو إسرائيل اتهموا يوشع، فلا تصلح هذه الرواية كمستند. نعم الأمر الثالث، المستند الأساسي لهذه الرواية والذي ذكره بعض الكتاب العرب ليس الكاتب الألماني، أن بنو إسرائيل لا يعرفون قبر موسى. لماذا يعرفون قبر يوسف وقبر أم يوسف وقبر من؟ إلا موسى لا يعرفون قبره. قال إذن القضية فيها مشكلة، ولماذا هذا النص في التوراة أنه لم يعرف أحد قبر بني قبر موسى؟ طبعا القضية هي بالفعل، إذا هو مات بينهم فكيف لا يعرفون قبره؟ الجواب هو ما بينته روايات أهل البيت، أن عدم معرفة القبر لأنهم لم يتولوهم دفنا، بل الذي تولى دفنه وتجهيزه هو من؟ لذلك الروايات الموجودة عندنا توضح هذا الإبهام وتدفع هذه القضية. نعم لعل هذا الشخص طلع على هذه الروايات وجردها من الجانب الغيبي، مثلا الرواية الشيعية أن موسى نام في القبر فقبض الله روحه. أنت الآن إذا وجدت حفرة وجدت فيها شخص ميت، أول انطباع ما هو؟ مقتول، صحيح ولا؟ لعله من هذا الجانب. على كل حال هذه قراءة موجودة لكن لا توجد عليها أي أدلة. بالنهاية موسى عليه السلام مات في التيه قبل أن يدخل الأرض المقدسة. بعد 120 سنة عاشها بين مصر ومدين ثم مصر إلى أن انتهى به المطاف في صحراء سيناء. وموسى كان قائدا عظيما ومتحملا للمسؤولية. لو جردنا القضية من أي جانب غيبي أنه نبي، الرجل مرتكب جريمة في مصر، هرب ذهب إلى مدين، كان يستطيع أن يعيش حياته الطبيعية صحيحة ولا، لكن رجع لأجل تخليص شعبه وذاق الأمرين وخلص شعبه. فيما بعد نفس هذا الشعب الذي خلصه هو انقلب عليه، ورأينا كيف الشعب تمرد وتمرد وتمرد. وحتى عندما نزل العقاب الإلهي على هذا الشعب، موسى لم يفارق هذا الشعب وبقي معه إلى أن مات مثلهم في التيه. بالفعل موسى شخصية عظيمة وعظيمة جدا. هذا إذا نظرنا كجانب تاريخي. بعد إذا أضفنا الجانب النبوي فيه الجانب القرآني، لا بعد نجد أنفسنا يعني بالفعل أمام. يكفي أنه من الأنبياء العظام، من أولي العزم، بل من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم. طبعا الليلة هي ختام قصة الكليم. احنا فقط قبل الأسئلة إن شاء الله نريد منكم شيء، سواء الإخوة الحضور أو المتابعين، بيكون في منشور في وسائل التواصل ماذا تعلمت من قصة الكليم. نريد كل شخص يكتب أعظم فائدة تعلمها، يعني يبدأ تعلمت من الكليم ويذكر. يعني أنت الآن شخصية موسى بالنهاية قدوة هو لنا بعد نبي. الآن أنا في حياتي بعد أن عرفت موسى من مولده إلى النهاية، ما هو أعظم موقف أنا تعلمته من موسى ودرس استفدت منه في حياتي؟ إن شاء الله أفضل تعليق سيكون له جائزة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكرك شيخنا الكريم. في الحقيقة أنا الليلة، هذه الليلة بما أنها الأخيرة، ليس لدي أسئلة ولكن لدي تعليق بعد أخوة السادة الحضور إذا كانت هناك أسئلة.
تفضلوا، هذا المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة يعطيك العافية سماحة الشيخ، يعني الصراحة أتحفتنا العام الماضي وهذا العام بهذه القصة الرائعة بتفصيل رائع، بالاستفادة أيضا حتى من غير القرآن الكريم بالنسبة للتوراة. عندي ثلاث مداخلات إذا تسمح. المداخلة الأولى، المتوقع قدوم بني إسرائيل أو بنو إسرائيل من الجنوب، لأنهم جايين من مصر، مروا بسيناء فيذهبون إلى القدس أو منطقة القدس والمحيطة بها من الجنوب، وأريحة في الشمال الشرقي من القدس
من جهة يعني الأردن، من جهة الأردن،
من جهة الأردن. نعم. أحسن. هل كان بنو إسرائيل، السؤال، خلال سنوات التيه لابثون في مكان واحد أم يتنقلون بحثا عن الأرض المقدسة، يعني لدرجة أنهم راحوا إلى الشمال الشرقي من القدس ولم يدخلوا في القدس؟
نعم، هم حتى وصولهم الأول لما صارت قضية أدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لكم، كانوا في أريحة بعد نفس المنطقة. يعني من البداية خط مسيرهم مرتبط بوحي موسى. ظاهر الأمر خرجوا من مصر، ذهبوا قريب من جبل الطور اللي هو في جنوب سيناء، ثم انطلقوا إلى الأرض المقدسة. نعم، القضية المهمة التي لابد أن ندخلها في الحسبان أن بعض المناطق كانت لا زالت تحت سيطرة المملكة المصرية الفرعونية، فاحتمال كبير أنهم كانوا يتجنبون الدخول في المناطق التي تقع تحت نفوذ المصريين. فيما بعد لما حصلت قضية التيه، كما ذكرنا أنهم كانوا يدورون في حلقة مفرغة. والتيه أين حصل؟ حصل على حدود أريحة. وصلوا إلى حدود أريحة رفضوا الدخول فحرمها الله عليهم فتاهت تاهوا في الأرض. بحسب الرواية الأرض كانت تدور تحتهم. لعلهم كانوا يحاولون الوصول ويرجعون إلى نقطة البدء. والله العالم.
سمعت الشيخ في التوراة ذكرت أن عمر النبي موسى سلام الله عليه 120 عاما.
نعم.
ما ذكرت لنا إذا كان في الروايات السامية أكيد في القرآن الكريم ما في ما يدل على عمره الشريف، ولكن هل عندنا
الروايات نفس الشيء 120
120 سنة
وهارون 133 سنة؟
أجل ما في داعي نزيد على تفصيل على السؤال. السؤال أو المداخلة الأخيرة، ربما لو قتل النبي موسى سلام الله عليه لذكر، خاصة إذا كان من بني إسرائيل، لذكر ذلك في القرآن الكريم صريحا، سيما وأن نبي الله موسى قصته أكبر أو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم سلام الله عليه وسلام الله على جميع الأنبياء، وهناك قصص أقل شأنا بكثير من قصة قتل النبي موسى لو صح، فهل تستبعد ذلك أن يكون مقتولا من بني إسرائيل؟
أنا استبعد. طبعا القرآن ذكر أنه من جرائم بني إسرائيل أنهم يقتلون النبيين، موجود، ولم يحدد القرآن من هم النبيين الذين قتلهم. يعني قد يقول قال القرآن أشار إلى ذلك أنهم قتلوا موسى ثم أصبحت القضية سنة فيما بعد، قد يقول. لكن أنا أتفق معك أنه نقل جزئيات صغيرة في بني إسرائيل مثل قضية الطعام ومثل قضية محاولتهم قتل هارون، إن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلوني، فلو حصل قتل لموسى كان من باب أولى ذكر ما جرى لموسى عليه السلام.
أحسنتم سمعت الشيخ.
أحسن الله إليك.
تفضلوا. أحسنت يا شيخ، أبحرتم بنا في شواطئ ومحيطات وأبحر
صحراء
موسى.
أقول
والصحراء يعني في صحراء. المحيطات والصحراء بين اليابسة والماء. تطرقتم يا شيخ أن ما نقل في التوراة عن موت موسى وإراءة الله سبحانه وتعالى الأرض المقدسة وعليه، يعني فكيف استدل الناقل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرى موسى الأرض المقدسة ومن ثم قبض روحه؟
أي ناقل
ذكرتم في التوراة أن
إيه؟
أن سبحان الله موسى طلب من موسى أن يريها الأرض المقدسة.
طبعا على ما ذكرنا سابقا أن التوراة الموجودة بين أيدينا هي التوراة العزرائية، يعني كتابة عزرة، فظاهر الأمر أن القصة هذه كتبت فيما بعد، وإلا هي توراة موسى ويكتب فيها موت موسى، يعني واضح أنه ليست توراة موسوية.
فهذه إشكالية يعني على
لا إشكاليات كثيرة، يعني كثيرة جدا إشكالات في هذا الجانب.
النقطة الأخرى ذكرتم احتمالية وإن كان فعلا رواية أبو هريرة من الإسرائيليات،
رواية البوكس
البوكسي، فإن كانت كذلك يعني لماذا هل تم نقلها فعلا في كتب الإسرائيليات أم لا؟
لا غير موجودة. لكن الإسرائيليات ترى مو دائما لما يكذبون شيء أو يعطون شيء للمسلمين مو دائما ينقلون الصدق من عندهم. يعني افترض عندنا طرف ألف هذا من اليهود وعندنا طرف باء من المسلمين الذين يتلقون من الإسرائيليات من اليهود، هذا اليهودي مو دائما يضخ لهذا المسلم أشياء هي حقيقة عنده، موجود هذا الشيء، قد يضخ أكاذيب لغرض تشويه الإسلام، هذا غرض موجود عندهم أنهم يشويهون الإسلام. والمشكلة الكبيرة ذكرناها في درس القواعد التفسيرية أنه استعملوا المسلمين استعملوا الإسرائيليات في تفسير قصص القرآن، فمنها صارت المشكلة. كثير من القضايا حصلت من جهة أنهم أرادوا أن يضيعوا المعارف الإسلامية الأصيلة، أو من جهة الحفاظ. مثلا موجودة في حدث صحيح البخاري أنه جاء رجل لابن عباس وقال له موسى المذكور في قضية في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه، موسى الذي التقى الخضر، يعني هذا ليس موسى بن عمران، هذا موسى ثاني. ليش؟ لأن عند موسى لا يوجد نبي مثله، فكيف يتلقى من شخص آخر؟ والعجيب قبل فترة بسيطة خطيب من المنطقة ناقل هذا الرأي وبصدد الاستدلال عليه أنه لا، هذا مو موسى بن عمران، هذا واحد ثاني، هذا إسرائيلي القديم، هذا من شأه إسرائيلي، كان يريد أن يحافظ على قداسة موسى ففعل هذا المسألة. مثل قضية تشريع الصلاة، أن الصلاة كانت 50 صلاة وموسى هو الذي تفضل على المسلمين وخففها، هذا لغرض التشويه ولغرض إثبات مكانة موسى وأفضليته على النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا، فمو دائما أصحاب الإسرائيليات يضخون حقائق للمسلمين، لا، قسم كبير منها لغرض التشويه.
بس تعليق على، يعني يفهم أن الإسرائيليات أشمل من كونها كتاب مقدس أم غيره؟
أشمل بكثير،
أشمل بكثير،
بكثير أشمل. أحسنتم. بكثير جدا بعد.
أحسن.
ما في سؤال أنت؟ لا عجل ولا بقرة. تفضلوا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أشكرك شيخنا على التفصيل المثري والطرح المتزن لقصر الكريم عليه السلام، زادكم الله علما ورفعا. عندي سؤالين بالنسبة حق الروايتين عن وفاة نبي الله موسى عليه السلام. لماذا جاد نبي الله موسى عزرائيل عندما أتى لقبض روحه؟
لعل هذه تعليم لنا وإشارة إلى ما ذكرناه قبل ليلتين، ذكرنا أن الله لا يضيع شيئا، له من هذا الباب، من باب أنه يعلمنا أن الأشياء التي ارتبطت بالله تخلد ولا تفنى، مثل ما في القرآن الكريم الله مثلا يسأل عيسى، عيسى يجيبه، الله يسأل موسى، موسى وما تلك بيمينك يا موسى، شوف تفصيل كل هذا من باب تعليمنا نحن. واضح أن الرواية ناضية لهذا الجانب، لذلك الله تركه إلى أن أنت تختار الموت. تفضل.
وإن كان حدث وفاة نبي الله موسى عليه السلام بهذا الغموض، فكيف عرف بني إسرائيل بوفاته؟
بنو إسرائيل، احتمالية أن يوشع كان معه واردة، لأنه يوشع واضح أنه كان مرافقا مثل الظل لموسى عليه السلام، ويوشع موسى جعله قائدا ووصيا في حياته، بل بتعبير بني إسرائيل أنه تروح الحكمة، يعني نبيا، فإخبار يوشع كاف، حتى لو قلنا أنه لم يكن مع موسى، نفس أن يوشع أخبر بذلك هذا كافي. في سؤال؟ تفضل أبو عبد الله.
أحسنتم شيخنا الكريم، نشكر الأخوة الحضور كذلك. شيخنا الكريم، كلمة كتبت بعضها واستعرت الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. أود في هذه الليلة المباركة أن أتقدم باسمي وباسم الأخوان الحضور والأخوان المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالشكر لشيخنا الكريم، وإن كان لا ينتظر منا الشكر لأنه يدرك معنى العمل أكثر منا ويفقهه ويفقه ما يترتب عليه من جزاء أضعاف فهمنا، ولكن هي كلمة حق نريد إنصافك بها يا أبا صادق. فبوجودك الدائم والمتواصل بيننا يستحق منا أن نشكرك، فمهما نطقت الألسن بألفاظها، ومهما خطت الأيدي بوصفها، ومهما جسدت الروح معانيها، تظل مقصرة أمام روعتها وعلو همتها. أسعدك الله عز وجل وجعل ما قدمته وما تقدمه من مساهمة في ميزان حسناتك، وبارك الله فيك وأنار دربك، لك منا أسمى عبارات التقدير والاحترام وأرقى مشاعر الود لشخصكم الفاضل. نترك المايك دقيقة لسماحتكم كلمة ختام، وإلى لقاء إن شاء الله في مناسبات أخرى.
طبعا الإخوة في المتابعين في العالم الافتراضي دائما يسألون إذا نشوف أبو عبد الله، فلازم يوم نضع صوت أبو عبد الله. لا، إذا في شكر حقيقي فهو أولا للأخ أبو عبد الله. من السنة الماضية حتى في ذروة الحظر، كان حظر إذا تذكرون السنة الماضية، كان الأخ متواجد وليليا، يعني تقريبا السنة الماضية كانت 28 ليلة والسنة 22 ليلة، يعني المجموع 50 ليلة ما شاء الله معسكر، غاب ليلة واحدة طبعا مسجلة يعني، لكن جاب بديل. وطبعا الشكر أيضا للإخوة الحضور، بعض الإخوة تقريبا 30 ليلة حضروا، 22 ليلة بلا غياب، فالشكر الموصول للجميع، على أمل أن نجدد العهد السنة القادمة إن شاء الله. نشوف إما الخليل أو المسيح، يصير تصويت إن شاء الله قبل رمضان. وصلى الله على محمد وآل محمد.